الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أكرر الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسية والليالي المباركة بإذن الله عز وجل في مكة المكرمة، ومع التذاكر حول الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة المكية واستنباط الهدايات والإرشادات والدلالات من هذه الآيات. حينما نتحدث عن السيرة لا بد أن نستحضر جميعا عظمة هذه السيرة وأهمية هذه السيرة في حياة المؤمن. ونحن الآن لن نتحدث عن السيرة فقط، بل عن السيرة التي جاءت في القرآن الكريم. فإذا سنجمع بين الحسنيين، سنجمع بين القرآن العظيم وبين سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك تحقيق للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وإفراده بالعبودية والتعظيم، ومن تعظيمه تعظيم كلامه سبحانه وتعالى، وعبودية وشهادة أن محمد رسول الله بإفراده بالاتباع، ولا يكون الاتباع على وجهه إلا بمعرفته، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فلذلك نحن جمعنا بين هذين الأصلين. وإذا سأل سائل هل السيرة أو أكثر السيرة موجودة في القرآن أم أن بعض السيرة فقط، طبعا الجواب الذي ينبغي أن نجزم به أن أكثر السيرة مذكورة في القرآن، لكن هذا الذكر إما أن يكون تفصيليا أو إجماليا، إما أن يكون تصريحيا أو تلويحيا. فمثلا لو جينا من البداية، بداية إرهاصات الميلاد هل موجود في القرآن؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وقد ذكر هذا الإرهاص، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وسنبين وجه الدلالة من هذه الآيات على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الميلاد هل هو مذكور في القرآن؟ نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، إذن إشارة إلى الميلاد اليتيم الذي ولد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرح الصدر في بني سعد، هذا أيضا ألم نشرح لك صدرك، على قول بعض المفسرين، وسنبين أنه هو الراجح عند المحققين. ثم بعد ذلك الرسالة، طبعا لم تذكر بعض الجوانب البشرية مثل التجارة والزواج، يعني هذه الأشياء، وإن كان ذكر شيء من التجارة رحلة الشتاء والصيف، لكن بعض التفاصيل كزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا لأنها من جنس الجبلة وطبيعة البشر. ثم الوحي والرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك الأمر بالنذارة والدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم الصدع بها، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم الابتلاءات بعد ذلك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذن القرآن يذكر هذا. ثم الهجرة إلى الحبشة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. من هم؟ هو النجاشي ومن معه، حينما سمعوا جعفر رضي الله عنه قرأ بمريم. ثم بعد ذلك الحادثة العظيمة التي وقعت بعد هجرة الحبشة، وهي الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبدي. ثم بعد ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى. ثم بعد الإسراء تأتي الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثم تأتي الأحداث الكبار والوقائع الجسام والمغازي العظام، غزوة بدر، حينما قال الله عز وجل في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم غزوة أحد في أكثر من 60 آية في سورة آل عمران، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ثم بعد ذلك غزوة الخندق في سورة كاملة، سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ثم بعد ذلك تأتي أحداث وحوادث حادثة الإفك، ثم تأتي بعد ذلك غزوة تبوك في سورة كاملة، في سورة ذراعة، سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فيها في غزوة تبوك، وهكذا حنين قبل ذلك، فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وحنين إذ عجبتكم، ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم، ثم بعد ذلك تأتي حجة الوداع، ثم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في حجة الوداع، ثم يأتي بعد ذلك بلاغ الرسالة وأداء الأمانة في قوله إذا جاء نصر الله والفتح في عام الوفود، ثم تأتي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة قبل 8 سنوات أو قبل 7 سنوات في سورة العمران في الكلام عن غزوة أحد، في إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قرأ بها أبو بكر الصديق وصدع بها عند فراقه في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآيات وغيرها كثير، نحن أردنا فقط الاستعراض وإلا سنمر عليها إن شاء الله في ثنايا هذه اللقاءات. فإذا القرآن أشار إلى أكثر السيرة وذكر أكثر الأحداث، لكن نحتاج أن نقف معها لنستنبط ما فيها من معاني وجلائل الدلالات والعظات، حتى نبين لماذا ذكرها بهذه الألفاظ العظيمة. فهذا ما يتعلق بذكر القرآن للسيرة. فحينما نتكلم عن السيرة القرآنية أو الآيات في السيرة النبوية، نحن نجمع بين هذه العظمة، بين عظمة القرآن وبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمد عظمته من القرآن واستمد تشريفه من القرآن، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فارتفع عن هذه البشرية بهذا الوحي وتفضل عليهم وأصبح خير الخلق بهذا الوحي. لذلك في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا أعظم ما تشرف به هذا العبد الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله عز وجل على وفق هذا القرآن الذي نزل لتمام الاهتداء. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وإن شاء الله نقف قليلا ثم نتابع في أهمية هذه السيرة لعموم المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
يا شيخ، كنت أتكلم قبل الفاصل عن علاقة السيرة بالقرآن، هل السيرة قصة ورواية نقرأها فقط؟
هو لا شك يعني من خلال تلك العلقة الوثيقة والوشيجة العميقة بين السيرة والقرآن، يعني ستتبين لنا جلائل من أهمية هذه السيرة وعظائم كثيرة جدا، يعني لا يمكن أن تكون هذه العلاقة ثم نقول يعني السيرة يعني رواية أو قصة، هي أعظم من ذلك بكثير. أول ما نستفيد من السيرة تحقيق عظمة الله عز وجل في القلب، حينما نتأمل في هذه الأحداث الجسام وهذه المواقف العظام وما مرت به هذه الرسالة وما مرت به هذه الأمة من تضحيات، ثم يعني كل هذا لله عز وجل وما وقع بعد ذلك من نصرة للمؤمنين مع ضعفهم وقلتهم. يعني أنا فقط أتأمل ودائما أقول هذا، يعني من ينظر في خارطة الكرة الأرضية من أقصاها أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، شيخ من أقصى إندونيسيا إلى أقصى الغرب، وينظر إلى مكة هذه البقعة الصغيرة جدا، وينظر إلى طبيعتها وأنها وادي، يعني مكة كانت وادي يعني الحرم وما حوله من البيوت، ثم هذه الرسالة انطلقت من هذا الوادي غير ذي زرع إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، يعني إلى أقصى الشرق إلى أقصى منطقة في الشرق إلى نيوزيلندا،
وتعرفون كان توجد مراكز إسلامية كثيرة هناك إلى أقصى الغرب إلى أقصى أمريكا الجنوبية. هذه كلها وصلتها الرسالة ويوجد فيها مسلمون ويوجد فيها دعاة ويوجد فيها يعني مساجد ومراكز من هذه البقعة. وأطوف بخاطري إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه خباب بن الأرت وهو يشكو ما يلاقيه فقال له ليتمن الله هذا الأمر، وذكر حديث قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كل الكرة الأرضية. وفعلا حينما تأتي بهذه الخارطة وتنظر إليها يعني تتحقق من عظمة الله عز وجل في يعني تحقيق موعوده لهذه الرسالة بأنها ستتم وتنتشر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوري ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا هذا كله يحقق لنا تعظيم الله عز وجل في القلب، أيضا يحقق لنا زيادة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقف مع هذه السيرة العظيمة ومع هذا الخلق الكريم ومع هذه المواقف في جميع مجالات الحياة، سيزداد عندك هذا الأصل من أصول الإيمان وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السيرة ستفيدك في فهم القرآن. الآن نحن استقرأنا السيرة في أكثرها مذكور في القرآن، فهذا سيفيدك في فهم القرآن. يعني حينما تأتي إلى الآيات في سورة آل عمران 60 آية في قصة أحد، لو عرفت السيرة وفهمت السيرة ستستطيع أن تفهم هذه الآيات. يعني ما معنى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما معنى هذا؟ ستفهمه أكثر حينما تتصور الحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات ويعني كيف كان حال الصحابة فيها، وبالتالي ستفهم مضامين هذه الآيات ومراميها. أيضا السيرة ستفيدك في فهم الأحاديث. يعني الآن كثير من الأحاديث إذا فهمتها بسياقها أو إذا قرأتها في سياقها تفهمها أكثر من فهمك لها بعد انتزاعها. يعني الخراج بالضمان من الصعب أن تفهم الخراج بالضمان، لكن لما تعرف السياق الذي جاء في هذا الحديث ستفهم ما المراد بذلك، وأن أراد أن يرجع لعيب ثم قال له الخراج بالضمان، يعني أنت استعملت هذه السلعة فبالتالي كان ضمانها عليك فخراجها لك وهكذا. فإذا تفهم الأحاديث من خلال القصة التي وقعت فيها، تفهم الأحكام الفقهية. يعني من أعظم الأحكام الفقهية التي تستطيع أن تفهمها تماما إذا استقرأت السيرة الحج. تعال إلى حجة الوداع، إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال روايات صحيحة، رواية جابر بطرقها، وقد جمعها الألباني رحمه الله في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، من بداية ما أذن في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في المدينة إلى أن رجع. ستفهم الأحكام وكيف أنه أمرهم بالتحلل وأمرهم بأن يقلبوها إلى عمرة، وأمرهم ستعرف يعني تفاصيل الأحكام أكثر من لو جئت إلى مختصر فقهي عدد ممكن تفهم عدد، لكن تصور حقيقة هذه الحجة وما وقع فيها في الميقات وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي ينبغي وما هي السنة في ذلك، هنا ستتحقق بحقيقة لتأخذوا عني مناسككم، ستعرف فعلا كيف كانت مناسك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ستفيدك السيرة في هذه المدرسة التربوية والدورة الخلقية التي ستعيشها من خلال السيرة، فسينعكس ذلك على سلوكك وعلى أفعالك وعلى تربيتك. ستفيدك السيرة أيضا في معرفة المنهج الدعوي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذا المنهج هو الأصل في الدعوة، أن تكون دعوة برحمة وبلين ودعوة بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا ستستفيد في المنهج الدعوي من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد من هذه السيرة حتى في المنهج التعليمي، أيضا هذه فائدة مهمة جدا، يعني أنني سأستفيد جانبا أو أصلا من أصول الإيمان وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم دين، والله عز وجل أمر بذلك، أمر بالاهتداء بهديهم والسير على منهجهم والترضي عليهم ومحبتهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا أصل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان. فإذا هذه السيرة حينما تجد أولئك الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله محمد رسول الله والذين معه، شوف التفوا حوله وشبههم بالزرع، أخرج شطأ ليقوي أصل الشجرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوى بهؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه ولحمل رسالته من بعده. فإذا هذه المعاني العظيمة كلها سنعيشها مع السيرة، وليست مجرد قصة أو رواية صحيح تطرب لها النفوس وتنجذب لها الأرواح، لأن فطرة الإنسان يحب القصص، وهذا جانب لا بأس به، هو متعة للروح حينما تقرأ في قصص مثل هذه القصص العظيمة، والله عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة، فهي متعة للروح وكذلك عبرة للعقل وعبرة للقلب، عبرة للسلوك والعمل.
بل دكتور سلمك الله يتجلى لنا من خلال السيرة العظيمة هذه والوقائع والمواقف والعبر من يعني حياة النبي سلم وحياة أصحابه أن لكل أمة تاريخ، ولكن لا يوجد مثل هذا التاريخ العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يتخذه منهج حياة، وأن يتخذ عظماء هذا التاريخ هم قادة له.
أحسن.
وأن نعرف أنه لن نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا من عزة ومكانة يعني ورفعة إلا إذا سرنا على هذه السيرة.
نعم أحسنتم، وهذا يعني يصدقه القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، يعني فهذا يدل على أنهم هم أهل الاقتداء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلذلك لا يغيب عن خاطر المؤمن أنه يقرأ لحقبة تاريخية حضارية انتشرت في أصقاع الأرض في فترة زمنية محدودة ووجيزة جدا، يعني في ربع قرن يعني يصل الإسلام، ودون تلك الأسباب الظاهرة والوسائل التي عندهم يعني كانت الوسائل
من ذلك يا دكتور.
نعم.
أن توفيق حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق 7 سماوات.
نعم، وهذه فائدة جليلة جدا من خلال دراستنا للسيرة القرآنية، سنجد أن توثيق هذه الحياة مثل ما ذكر الشيخ، وهذه فائدة لطيفة، توثيق حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الخالد، يعني أنه سيبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين، وتبقى أخلاقه منارة للاهتداء، وبل يعني شعلة ساطعة للضياء ما بقي هذا القرآن، وهذه يعني تعتبر من أعظم الفوائد.
إذن كأننا إذا أردنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملا كأننا يعني نفهم القرآن، يعني لأنه خلق القرآن.
نعم أحسنتم، أيضا يعني حينما تقول عائشة كان خلق القرآن، فحينما نفهم هذا الخلق فنستطيع من خلاله أن نفهم كثيرا من الآيات القرآنية المتعلقة سواء بالجوانب الإيمانية والجوانب العملية والجوانب الأخلاقية الجوانب التعبدية، هذا كله نفهمه من خلال السيرة. يعني حينما نقرأ أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، نفهم من هذا أن الشكر ليس باللسان فقط، الشكر بالعمل، وهذا دل عليه القرآن، اعملوا آل داود شكرا، والشاعر قال أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني الشكر يكون بكل شيء، باليد واللسان والقلب، يعني بالجنان القلب واللسان والأركان يعني الجوارح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني ينير قلوبنا بالقرآن. نعم الشيخ،
نستطيع أن نقول أن التاريخ يعيد نفسه؟ مثلا الصحابة في السيرة مروا بحالة ضعف ثم قوة، الآن في الواقع
يعني
الآن
نستفيد. أحسنتم، يعني نحن نستفيد من السيرة في اتخاذ الأسباب، أسباب التمكين وأسباب ظهور الدين من خلال ما يعني نستشفه من فعل الصحابة وما كانوا عليه في حياتهم، فهذه أيضا فوائد عظيمة، أنها وسيلة لمعرفة السنن والأسباب في التمكين والظهور. يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يعني انتهت الحلقة، وإلا فالحديث ذو شجون، لكن إن شاء الله في لقاءات أخرى نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وتمام الهداية والرشاد. السلام عليكم.
السلام
عليكم.